الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ولقد انتهينا من المسألة الأولى من المسائل التي تترتب على معرفة صفات الله سبحانه وتعالى. فنحن استعرضنا أمهات صفات الكمال الثابتة لله عز وجل والمنصوص عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولما عرفنا هذه الصفات وعرفنا معنى كل منها، بدأنا نتحدث عما يترتب على الإيمان بهذه الصفات. إيماننا بهذه الصفات يستلزم أن نثبت لله عز وجل حقائق هي من ثمرات هذه الصفات. انتهينا من الحديث عن المسألة الأولى منها، وعنوانها أن الله عز وجل لا يشبه أي من مخلوقاته، لا يشبهه شيء. واعترضتنا مشكلة الآيات المتشابهة، آيات الصفات وبعض الأحاديث، وتساءلنا كيف نفهمها على ضوء ما عرفنا من صفات الكمال الثابتة لله عز وجل. انتهينا منها في درسنا الفائت، ثم انتقلنا إلى المسألة الثانية وعنوانها نفي العلة الغائية عن ذات الله سبحانه وتعالى. فما هي العلة الغائية؟ عرفناها في آخر درسنا الماضي، ووعدنا أن نعود إلى هذا التعريف بالشرح والتفصيل في هذا اليوم. قلنا العلة الغائية هي القصد إلى هدف من الأهداف. هذا القصد الذي يدفعني إلى القيام بالوسائل التي تيسر لي الوصول إلى هذا الهدف. فالقصد الذي يرسخ ويستقر في ذهني إلى هدف من الأهداف، ثم يدفعني إلى القيام بالوسائل والأسباب لأصل إلى هذا الهدف، هذا القصد الذي يحركني هذا التحريك يسمى العلة الغائية. فمثلا أشعر بدفء زائد وأقصد إلى أن أتبرد، فيدفعني هذا القصد إلى خلع المعطف الإضافي الذي أرتديه. هذا القصد، قصد التبرد، يسمى العلة الغائية. وتلاحظون أنه يدفعني إلى القيام بالأسباب التي تحقق لي هذا القصد. الأسباب هنا ما هي؟ خلع المعطف، تحريك مثلا المراوح، أدوات التكييف، هذه الوسائل يدفعني إلى ممارستها القصد الهادف في ذهني. هذا القصد الهادف نسميه العلة الغائية. أشعر بجوع فأقصد إلى أن آكل فأشبع، هذا القصد إلى ما يدفعني؟ إلى البحث عن طعام، إلى إنضاجه، إلى تهيئه. نعم، هذا القصد الذي تكن في ذهني وفي نفسي وهو الرغبة في أن أشبع اللقائي. وتلاحظون أنها دفعتني إلى ماذا؟ إلى القيام بأسباب ذلك، من شراء الطعام، من الإتيان به، من إنضاجه، من القيام بالوسائل التي تعرفون حتى أحقق هذا القصد وأصل إليه. الرغبة في أن أصبح طبيبا، هذا القصد الجاثم في ذهني مثلا، هذا القصد عندما يستقر في ذهني أن أصبح طبيبا إلى ما يدفعني؟ يدفعني إلى أن ألتحق بكلية الطب فأدرس الطب وأسهر وأجد وأدرس لكي أحقق هذا القصد الذي في ذهني. إذن هذا القصد يدفعني إلى القيام بالوسائل والأسباب التي تيسر لهذه الغاية، أي هذا القصد. إذن أعتقد أن معنى العلة الغائية أصبح واضحا في أذهاننا. القصد إلى غاية، هذه هي العلة الغائية، وعمل هذا القصد أنه يدفعك إلى قيام بالأسباب والوسائل المعروفة أمامك للوصول إلى تلك الغاية. ومن شأن هذه العلة الغائية أو هذا القصد أنه يولد في بادئ الأمر في الذهن فقط، حيث يدفعك إلى السلوك. فإذا قمت بالوسائل والأسباب اللازمة يتحول هذا القصد من الوجود الذهني ليصبح حقيقة قائمة وهكذا. فالعلة الغائية توجد أولا في الذهن لتدفعك إلى السلوك، فإذا قمت بالسلوك الملائم تحول هذا القصد من حلم في الذهن إلى حقيقة قائمة تماما. القصد الذي يدفعني إلى تهيئ الطعام كان حلما بالأكل والشبع في ذهني بعد السعي والوسائل التي قمت بها أصبح حقيقة. الرغبة في أن أصبح طبيبا أو مهندسا أو إلى آخره حلم كان في ذهني دفعني إلى سلوك، ولما قمت بهذا السلوك الملائم تحول هذا الحلم إلى حقيقة. هذا الحلم الذي يدفعك إلى سلوك ويثمر هذا السلوك تحقيق هذا الحلم، ماذا نسميه علميا؟ العلة الغائية. حياتنا نحن قائمة بكل تحركاتنا على العلة الغائية، شيء طبيعي. فأنا عندما أخرج من الدار صباحا وأتجه بكل نشاط إلى وجهة ما، لا بد أن علة غائية دفعتني، أكيد حلم دفعني إلى سلوك أملا في أن يتحول هذا السلوك من بعد إلى حقيقة. وإذا نظرت إلى الناس الذين تفيض بهم الأسواق تجد أن كل منهم قد جثم في ذهنه حلم، يعني علة غائية يدفع هذا إلى أن يذهب فيشتغل في التجارة، يدفع هذا إلى أن يذهب إلى الجامعة، يدفع ذاك إلى أن يذهب إلى الأرض فيحفر ويزرع ويستنبت، ويدفع ذاك إلى أن يذهب فيسافر لهدف آخر، وهكذا. مساعي الناس كلها عبارة عن عمل مدفوع إليه بدافع من هذا الحلم، أي القصد أي العلة الغائية، وبعد هذه المساعي يفترض أن تتحول هذه الأحلام إلى حقيقة إذا وفق هذا الإنسان. بل أقول أكثر من هذا، الإنسان الذي يتحرك وينشط بدون أن يدفعه إلى نشاطه هذا علة غائية نعده ربما مجنونا. يعني لو أنني رأيت إنسانا يحفر في الأرض فقلت له لماذا تحفر هنا؟ قال هكذا أحفر. ألا توجد غاية؟ ألا يوجد حلم جاثم في ذهنك دفعك إلى؟ قال لا. ماذا نعده؟ نعوده ربما يعني في عقله دخل، وبمقدار ما تكون أعمالنا مرتبطة بقصود وهذه الأعمال جسر إلى تحقيق هذه القصود نكون موصوفين بالعقلانية وبالتدبير. بعد هذا نقول هل الله عز وجل أيضا في أفعاله وأعماله وتدابيره يقال إن هنالك عللا غائية تحمله على هذه الأعمال والتدابير؟ هذا هو لب موضوعنا. أعيد فأقول هل الباري عز وجل أيضا أعماله مدفوع إليها بدافع هذه العلة الغائية التي تدفعنا إلى ما نسير إليه من سلوك وأعمال؟ الجواب معاذ الله. أعمال الله عز وجل وأفعاله وتدابيره ليست معللة أو مدفوعا إليها بدافع ما نسميه العلة الغائية، أي الحلم الذي يدفعنا إلى سلوك. هذا في الوقت الذي هو صفة كمال نسبي في حياتنا، لو نسبناه إلى الله لكان صفة نقص. لماذا؟ لماذا؟ الجواب بالنسبة لنا اندفاعنا إلى سلوكاتنا وأعمالنا بدافع هذا الحلم يعد مظهر كمال. لماذا؟ لأننا ضعاف لا نستطيع أن نقوى إلا بالاستعانة بغيره. نحن نحلم بغايات وبقصود وبمطامح ومطامع، نعم مطامحنا عالية أطماعنا سامية، ولكننا لا نستطيع أن نحققها إلا بالاستعانة بغيره. لا نستطيع أن نحققها إلا بالاستعانة بالوسائل وبالأسباب التي تكمل نقصنا. نتوكأ على سبب هنا وسبب هنا وسبب هناك، وعندئذ بالاتكاء على هذه الأسباب مع العقل الذي وهبنا الله إليه نحقق أحلامنا. فأنا لأنني عاجز ضعيف أستعين بالأرض لأستخرج منها الزرع فأبيع فأستغني، لأنني لا أستطيع أن أوجد الماء بدون وسيلة أضطر إلى أن أحفر وأن أستعين بالمهندسين مهندسي الري ربما حتى أستخرج الماء، وآتي بالوسائل وسائل الضخ المختلفة. لاحظوا ضعف الإنسان هو الذي يجعله يا أخوانا أرجو الأقدام مشان أخوانا في وراء جهد الاستطاعة أستعين بالوسائل والأسباب. ومن هنا فكان الإنسان مدبرا بمقدار ما يكون مستعينا بغيره، يكون الإنسان مدبرا بمقدار ما يستعين بالوسائل الكونية المبثوثة من حولنا. واضح هذا الكلام؟ هل ينطبق هذا على ذات الله عز وجل؟ يعني هل الباري عز وجل الذي عرفنا صفاته ودرسناها بدقة فوجدناه مريدا لا تخالط إرادته شائبة عجز أو إكرام، قادرا لا تخالط قدرته شائبة عجز أبدا؟ رأينا ذلك. هل يمكن أن نقول عن الله عز وجل ما نقوله عن أنفسنا؟ أي أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يفعل في الكون لكي يصل بأفعاله إلى غايات، أفعاجز هو عن أن يحقق تلك الغاية رأسا؟ نعم أنا عاجز، لا بد من أن أزرع، أستعين بالأرض، ثم أستعين بالماء، ثم أستعين بالحصاد، ثم أستعين بالنار الممزجة حتى أكل، لابد أن أستعين بسلسلة وسائل أنا عاجز وهي التي تسد عجزي. لكن هل الله عز وجل هكذا؟ معاذ الله. أي هل الله عز وجل يريد لكنه لا يملك أن يفعل ما يريد إلا بالاستعانة؟ إذن إرادته مشوبة بإكراه أو بضغط من جهة خارجية، معاذ الله، إرادته كاملة. هل الباري عز وجل لا يستطيع أن يستنبت الأرض إلا بمعونة السحاب؟ إذن قدرته ناقصة. وقد عرفنا أن إرادة الله تامة وأن قدرته تامة، عرفنا ذلك. إذن فالله عز وجل عندما أنبت لنا الأرض لم يحتج إلى معونة البحار لتطلق بخارة، ولم يحتج إلى معونة الأبخرة لتعقد السحب منها، ولم يحتج إلى معونة السحب لتعتصر منها مياهها أبدا. بل الله عز وجل هو الذي خلق البحار وأبخرتها، وهو الذي خلق السحب وسيرها، وهو الذي خلق الرطوبة النسبية التي بثها في جو السماء، وهو الذي خلق الماء، وهو الذي أوجد التفاعل إن صح التعبير، وهو تعبير غير دقيق، بين التربة والمياه. لاحظوا هذا المعنى. نتيجة هذا الذي نقول هي أن أفعال الله عز وجل لا تعلل بالعلل الغائية كشأننا نحن، لأنك إن نسبت إلى الله العلل، يعني لو قلت إن الله سبحانه وتعالى خلق الأعشاب لتكون وسيلة لأدوية المرضى، فقد نسبت إلى الله العجز، وقلت إن الله عاجز بذاته مستكمل بغيره. نعم هو يشفيك، لكن لكي يشفيك يستعين بماذا؟ بالدواء المتمثل في أعشاب الأرض مثلا. إذن الباري والعياذ بالله أصبح عاجزا بذاته، لكنه مستكمل وقوي بغيره، وهذا والعياذ بالله كفر. ما العاصم من هذا التصور؟ ما درسناه من صفات الله. من صفات الله أنه مريد، أي لا تشوب إرادته شائبة ضغط خارجي، قدير قدرة مطلقة لا تشوب قدرته شائبة عجز أبدا. نعم، هذه الحقيقة هي التي تجعلنا نقول أفعال الله عز وجل غير معللة بالعلل الغائية. عرفنا معنى العلل الغائية. هنا يخطر في البال بعض الأسئلة. قد يقول فيكم قائل، طيب إذا الباري عز وجل يفعل الشيء بدون غاية، طيب ما هذا عبث؟ قلنا الآن لو وجدنا إنسانا يمارس عملا وسألناه لماذا تمارس هذا العمل، من أجل أي غاية؟ قال أبدا، أنا أمارس هذا العمل لذاته. ألا نعده مجنونا؟ أو ألا نعده عابثا؟ نعده عابثا. طيب كيف يكون الشيء الذي هو نقص وعبث فينا يكون كمالا في ذات الله عز وجل؟ ايه؟ نقول افعال الله لا تعلل بالعلل الغائية. افعالنا عندما لا تعلل بالعلل تكون مظهر عبث في وضعنا، فكيف يكون هذا الشيء ذاته مظهر كمال؟ نعم، هو مظهر عدم ارتباط فعل بعلة دافعة فعلا مظهر نقص، لأنني أنا أيها الإنسان البشر عاجز، لا أستطيع أن أحقق أي غاية إلا على جسر من الوسائل والأسباب. لذلك ما في إنسان يمارس عملا من الأعمال إلا وهذا العمل وسيلة إلى غير بسبب عجزه، فكان من الكمال النسبي للمطلق أن يقول لي والله أنا أرفع هذا البناء لأجعل منه دارا حتى تكلني الدار. كان من مظهر كماله النسبي أن يقول لي والله أنا أعرس هذه الأرض وأنظفها حتى أزرعها فأجني منها رزقا. عظيم، هذا كمال نسبي نظرا إلى عجزه، هذا العمل أصبح مظهر للكمال. لكن هل هذا يرد في حق الله؟ ما تتراه كمالا في حقك وفي حق أترابك من البشر هو نقص إن تصورته مثلنا في ذلك. الباري عز وجل لا يوسط شيئا لشيء أبدا، لكن إذا أردت أن تدرك أن الله لا يعبث فاذكر الحقيقة التالية. الباري عز وجل عندما خلق الكون وخلق نواميس الكون، خلق المياه، خلق اليابسة، خلق البحار، وخلق الأبخرة، وخلق السحب، وخلق الرطوبة المتفاعلة مع السحب، وخلق الأمطار والثلوج، الباري الذي خلق هذا كله رتب بعضه على بعض، جعل بعضه مقترنا ببعض، لاحظ، جعل الأبخرة مقترنة بالسحب، وجعل السحب مقترنة بالإمطار، وجعل الإمطار مقترنة بالنبات، وجعل النبات مقترنا بالغذاء، وجعل الغذاء مقترنا ترنا بحاجتك العضوية وشبعك. ما الذي تراه في هذه الظاهرة؟ ترى أن الله خلق كل هذه الأشياء خلقا مستقلا، فهو لا يحتاج إلى أن يوسط واحدا منها للآخر أبدا، لكنه في الوقت ذاته رتب هذا على ذاك. والحكمة الإلهية الباهرة هي أن ترى هذا الترتيب المتناسق فتدرك أن لهذا الكون خالقا ومكونا. لاحظ، إذن العلة الغائية موجودة كظاهرة في الكون، لكنها ليست قائمة في ذات الله بحيث تدفعه وتضطره إلى أن يوصف هذه الأسباب لما يريد. فرق ظاهرة التناسق، ترتيب شيء على شيء على شيء موجود في الكون، وهو ما يجعلنا نعلم أن هذا الكون عبارة عن نعاء للعلل الغائية. فمن ثم تدرك أن هذا الكون صنعة صانع، هذا حقيقة. وبهذا ننفي العبث عن الله عز وجل. وفي الوقت ذاته، هل هذه الأمور التي تراها مترتب بعضها على بعض هي الدافع لله إلى هذه الأعمال؟ لا إطلاق. أي أن الله عز وجل كان قادرا على أن يشبعك بدون طعام، ومن ثم بدون نبات، ومن ثم بدون أرض تستنبت، ومن ثم بدون ماء يهطل من السماء، كان قادرا. لكن شاء الله بباهر حكمته أن يجعل ريك متوقفا على هذا الطعام الذي تتناوله، وأن يجعل هذا الطعام يتفجر من داخل الأرض، وأن يجعل هذا التفجر للنبات من داخل الأرض متفاعلا مع قطر السماء، وأن ينسق الأمور كلها مع بعض البعض، ثم يجعل هذه الأمور المتناسقة تدور دورتها لتعطيك نتائجها، ومن ثم تدرك أن هنالك مخططا، هنالك منظما، هنالك صانعا. هذا نعم، هذا ما نعبر عنه بأن الكون مليء بصور العلل الغائية. لكن السؤال الذي ينبغي أن ندرك الجواب عنه للقاء، هل العلل الغائية تدفع الله عز وجل إلى أن يخلق كذا لكذا ويفعل كذا من أجل كذا؟ هذه لا، لأنك لو تصورت ذلك لجعلته مثلا، ولأصبح الباري بهذا عاجزا بذاته، قويا بغيره، ناقصا بذاته، مستكملا بغيره. هذا لا. إذن هذا هو الجواب عن من يقول كيف لا أعلل أفعال الله؟ إذن أنسبه إلى العبث. أنت لا تعلل أفعال الله بالطريقة التي نعلل بها أفعالنا نحن، طبعا لا، معاذ الله، أي عاقل يدرك هذا؟ لكنك يجب أن تعلم أن الله نسق هذه الأشياء ورتب بعضها على بعض من أجل أن نرى في هذا التناسق ما يدل على وجود الله عز وجل. هذا الكلام إشكال آخر قد يرد، يقول لنا قائل إذا ماذا نصنع التي تفيض بلام التعليل بباء التعليل من مثل قول الله عز وجل فأنبتنا به حدائق ذات بهجة فأخرجنا به ثمرات كل شيء، نعم، فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين، والفاء فاء التعقيد تدل على التعليل، نعم. ومثل هذه الباء أو اللام كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، نعم. أليس هذا باء التعليل؟ أليست هذه لام التعليل؟ كذلك قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أليست هذه اللام لام التعليل؟ يعني السائل الذي يسأل هذا الكلام كأنه يتخيل أن الباري عز وجل نقول هذا الكلام ولله المثل الأعلى لكي نطول الإشكال وسنجيب عنه أن يعبد، فكأن العبادة كانت حلما عنده مثل العلة الغائية عنده، فلكي يحقق هذا الحلم خلق الإنسان ثم وجعله عبدا وأمره بالعبادة، فتحول هذا الحلم إلى حقيقة. طيب، قد يقول قائل أن أفهم هذا من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام هذه ليست لام تعليل أبدا فيما أجمع عليه العلماء جميعا، هي لام العاقبة، أي أنا خلقت الإنس والجن وجعلت وظيفتهم في هذا الكون أن يتحققوا بعبادتي، جعلت وظيفتهم في الكون. وليس المعنى أن الله عز وجل احتاج إلى أن يعبد، شعر بأنه يعني يحتاج إلى من يعبده فلم يجد إلا أن يخلق هذا الإنسان، أطلاقا هذا غير وارد. الله عز وجل كان ربا كامل الربوبية كامل الصفات قبل أن يخلقك، وهو كامل الربوبية، نعم كامل الألوهية، لو انعدمنا ولو انعدم الكون كله فوجود الناس أو عدم وجود الناس لا يبقى به ولا يبقى حقيقة يا غالي. لكن اللام ما هي؟ لام العاقبة، قريب من هذا قول الله عز وجل عن فرعون: فاتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، عن سيدنا موسى. هلا فرعون التقط، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فرعون التقط موسى مشان حتى يصير عدو له، يعني هو مخطط له الشغل؟ لا، وإنما اللام لام العاقبة، أي الأقدار دفعت فرعون إلى أن يلتقط موسى ويربيه، لأن الأقدار قضت بأن يصبح غدا موسى عدوه وهو عدو له، وأن يكون زوال ملكه على يده. طيب اللام هي نفس اللام، لكنها ليست لام التعليم. هذا جواب عن جبنة. طيب الآيات الأخرى الكثيرة من مثل قول الله عز وجل: فأنبتنا به فأخرجنا به ثمرات كل شيء، نعم، ومثل لام التعليل المتكررة في كتاب الله عز وجل أيضا، هذه اللام ليست لام تعليل، وهذه الباء ليست باء سببية أبدا. أخرجنا بالماء نبات كل شيء، أنبتنا به حدائق ذات بهجة. تأملوا أيها الإخوة، لو قلت إن هذه الباء باء سببية معنى ذلك أن الله اضطر إلى أن يستعين بالماء الذي هو سبب حقيقي للإنبات، اضطر إلى أن يستعين به لكي ينبت لنا أرزاقنا وأقواتنا. هل يمكن لعاقل آمن بالله وعلى عرف ربوبية الله أن يفسر الماء بهذا التفسير؟ أبدا، لأن الله هو خالق الماء. فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه أم نحن المنزلون؟ هو. إذن فلا يعقل أن يجعل الباري من الماء وسيلة لخلقه أو لفاعليته، معاذ الله. إذن ما هي هذه الباء؟ هذه الباء تعبر عن سبب جعلي، أي أن الله جعل هذا الماء في مظهره سببا جعليا للنبات، وجعل النبات سببا جعليا للغذاء، وجعل هذا الماء سببا جعليا للذرية، وجعل الطعام سببا جعليا للشبع. ما معنى السبب الجعلي؟ أي أن الله قارن بين الماء والري عندما تشربه، فهو يخلق الري عند شربك للماء. الباري عز وجل قرن بين الطعام الذي تتناوله والشبع، فهو يخلق الشبع عند اقتران هذا بذاك. الباري عز وجل قرن بين السحب وهذه الرطوبة النسبية من جهة والماء من جهة أخرى، فإذا تلاقى خلق الله سبحانه وتعالى الماء الهاطل. هذا معنى السبب الجعل.
قد تقول من أين جئت في هذا الكلام؟ لماذا لا يكون سبب حقيقي؟ لماذا لا يكون سبب حقيقي؟ ألم تقرأ قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء؟ كل شيء. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن الله خلق ما تراه سببا، وما تراه مسببا، وما تراه من الصلة الخفية بين السبب والمسبب، وإلا لا يصدق هذا الكلام: الله خالق كل شيء. إذن هو خالق الماء، وهو خالق الغيوم، وهو خالق الدواء، وهو خالق الدواء، وهو خالق الشفاء. هذا معنى قوله تعالى: الله خالق كل شيء. شيء آخر: ألم تقرأ قول الله عز وجل في الآية التي نقرأها ونحفظها جميعا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ صيغة مبالغة، أي القائم بأمر الكون كله. القائم بأمر الكون كله، صيغة القيوم بهذا المعنى. وهذا المعنى معنى يهيمن على الأزمنة والأمكنة كلها، أي هو قيوم بكل لحظة بكل لحظة بكل لحظة. لو صح أن اللحظة هي الوحدة الزمنية الصغرى في أصغر أيضا من اللحظة، نعم، ولكننا لا نستطيع أن نرصدها. فقيومية الله لكل شيء، أي تدبيره لكل جزيئة في كل لحظة. كيف يكون هذا؟ إذا تصورت أن الماء سبب حقيقي للري، وأن الدواء سبب في فاعلية بذاته للشفاء، كيف تجمع بين هذا الكلام وبين قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ ماذا يبقى إذا تصورنا أن الباء باء السببية واللام لام التالي الحقيقيتين؟ إذا ما معنى قول الله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره؟ أن تقوم السماء والأرض بأمره، لاحظوا تقوم، أن قامت السماء والأرض بأمره. تقوم يعني دائما 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 لحظة فلحظة. من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كيف تقوم السماء والأرض بأمره لحظة فلحظة؟ أي أن الله عز وجل يمد كل جزيئة كل شيء في هذا الكون بوظيفته التي أقامه الله عز وجل عليه. فالماء فالنار التي تحرق لحظة فلحظة يمدها الله بوظيفة الإحراق. الماء الذي يروي لحظة فلحظة يمده الله بوظيفة الإرواء. الدواء الذي يشفي، وهذا تعبير مبنون يشفي، هو ما يشفي، لكن بحسب الظاهر الباري هو الذي يمد لحظة فلحظة فلحظة بوظيفة الشفاء. الجرثومة كذلك، هذا معنى قوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم، هذا واضح جدا في أن اللام ما هي لام تعليل، والباء ما هو باء سببية، لكن هكذا نرى. فالبيان الإلهي يجارينا فيما نرى، ثم إنه ينبهنا إلى أن ما نرى ليس هو الحقيقة، ولكنه النظام الذي أقامه الله سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام. الباري سبحانه وتعالى، طبعا هذا الكلام بعض فلاسفة الإسلام، فلاسفة المسلمين الذين تأثروا بالفلسفة الإغريقية قبل أن يأتي علماؤنا المسلمون فيفرزوها ويفصلوا سرابها عن شرابها ويميزوا حقها عن باطلها. بعض من الفلاسفة الإسلاميين أصابتهم لوسة هذه الفلسفة. ماذا قالوا؟ قالوا: الباري خالق كل شيء، لكن الباري أودع في الأسباب فاعلية فيها. أودع في النار قوة اسم الإحراق، أودع في الدواء قوة اسم الشفاء، أودع في الجرثومة قوة اسم مرض كذا وهكذا. هكذا قال بعض الفلاسفة الواقع هذا نوع من اللخبطة. قالوا هذا الكلام، هذا الكلام باطل، وأكبر دليل على بطلانه قوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. إن الله يمسك، انظروا إلى كلمة يمسك تدل على الاستمرار والتجدد، أين بقيت هذه القوى الفاعلة؟ الكلام باطل علميا، علميا. انظروا إلى قول الله عز وجل، إلى هذا الحوار العجيب الذي يدل على هذا المعنى بين سيدنا نوح وابنه، لما هاج هائج الطوفان وكان ابن نوح يمثل الماديين الماركسيين الجدليين الإلحاديين العلمانيين في هذا العصر، ناداه سيدنا نوح بدافع من الشفقة الأبوة، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. نظرا إلى أن ابن نوح يتصور أن القضية قضية طغيان مادي يتمثل في طغيان الماء، إذن هو يفر من طغيان الماء إلى حرز مادي آخر، شغلة أسباب ومسببات مادية. شو الحرز المادي أو الحصن المادي اللي بده يحميه؟ جبل عالي 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 بيطلع، وقانونا وعلميا إنه هالماء ما رح يقدر يصل لهذيك الدرجة. اليوم في ناس بيقولوا، اليوم بعض الحمقى بيقولوا هالكلام، إنه أي مو معقول ما ما يصل 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 لزور الجبال لأنه في كذا وكذا، شغلة طويلة. خلاصة نفس ابن سيدنا هيك حكى، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، إلى جبل يعصمني من الماء. نسب السببية إلى ماذا؟ إلى الجبل. ممكن يقول أنه في قوة عاصمة أو دعا الله بالجبل، فماذا كان جواب سيدنا نوح؟ قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الابن يقول يعصمني من الماء، والأب يرد عليه قائلا: لا عاصم اليوم من أمر الله. المسألة مو مسألة طغيان مياه، حتى تفر من طغيان مادي إلى حصن مادي، المسألة مسألة أمر صادق من رب العالمين. أين بقية الفاعلية؟ أين بقية الفاعلية؟ انظروا إلى قول الله عز وجل عن الفلك، إذا نظرنا إلى الظاهر الفلك إنما يطفو على الماء بواسطة قانون معروف يدرسوه بالفيزياء فيما يتعلق بثقل الماء وتغالب بين الثقلين، نعم، وحمل الماء لهذا الفلك مهما كان عاتيا بشروط المعروفة، نعم. طيب الباري عز وجل شو قال؟ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. شوفوا، أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، فجعل الفلك وعاء لك وجعل الحامل لك. الباري عز وجل أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. لما الباري عز وجل تحدث عن فلك سيدنا نوح على ضخامته شو قال؟ فحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ما قال حمله الفلك بناء على القوة المودعة، كان لازم يقول حمله الفلك. بإيش بيحمله؟ بالقوة. يعني القوة اللي الله أودع فيها، إذا لازم ينسب الحمل لمين؟ للفلك. لكن ماذا قال الباري عز وجل؟ نعم، وحملناه على ذات ألواح وجسر، حملناه، بل هون من أمر الفلك حتى عبر عن الفلك بإيش؟ بألواح ودسر، مجموعة ألواح وسمير. هيهم حملناه على ذات ألواح ودسر، وأكد هذا بقوله: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. إذن قد عرفنا جيدا أنه لا توجد أسباب حقيقية في الكون أبدا، بل لا توجد قوى مودعة أيضا في الأسباب. قوى مودعة في الأسباب أودعها الله، كلام جاهل هذا، ولو بحسب الظاهر هذا إنسان مؤمن بالله. نعم، بيقولوا أن المعتزلة قالوا هذا الكلام وانتهى دور المعتزلة ولله الحمد، لكن هذا الكلام غير علمي. قوى مودعة، هل تعلم معنى هذا الكلام ما هو؟ معنى هذا الكلام أن هنالك قوة جاثمة مستقلة عن الله، الباري أخذ هذه القوة ووضعها في الفلك، وضعها في الماء، وضعها في النار، ثم ترك، فبهذه القوة تؤدي هذه المادة وظيفتها. إذن في هنالك قوة منفكة عن الباري، والمسألة أصبحت بالنسبة للمادة التي أودع الله فيها هذه القوة أشبه ما يكون بالعقل الآلي. هذا الجهاز اللي اليوم بيتعبى بيتبرمج وبعدين تتركه بمارس عمله، هيك صار. إذن يعني معنى ذلك هذا الإنسان بعد أن يبرمج هذا العقل الآلي ويملأه بما يشاء يبتعد عنه ويتركه حتى ما بيراقبه الجهاز لحاله. إذا قلنا إن الباري أودع في الأشياء قوة ثم تركها فهذه الأشياء تمارس مهمتها بذلك، فقد اعتبرت أن هذا الكون مثل العقل الآلي، والباري ملأه وتركه بعدين لحاله بقى عم يشتغل. معقول؟ إذا تخلى الله لحظة عن شيء خلقه تهاون. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ما قاله نبي: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، أي يكفي لكي يصبح هذا الشيء عدما أن يتخلى الله عنه، فإذا تخلى الله عنه فإذا هو هباء لا شيء. لكن الإنسان المشبع بالأوهام، بالأوهام العلمية لا بالعلم، قد يصعب عليه هضم هذا الكلام الذي أقول. أولا لأنه أسير الأوهام وليس إنسان استقى إلى درجة العلم الحقيقة، لذلك قد يقول لنا دائما كيف أنا بدي أتصور أن النار ما بتحرق بطبيعتها، ها أنا أرى ذلك من طول عمري تشوف النار بتحرق، كيف ما بتصور أن الماء لا يروي بطبعه وأنا أرى ذلك. أنت ماذا ترى؟ أنت ترى اقتران، اقتران شيء بشيء، تشوف وراء ذلك. هذا كلام علمي الآن مو كلام ديني. أنت ترى هذه الورقة وترى النار وترى أن اقترانهما إذا تم يحدث احتراق. هذول اللي بتشوفهم، بتشوف ثاني، بتشوف شغلة رابعة. يعني هل ترى سرا جاثما في النار بهذا السر أحرق؟ أنت ما بتشوف. ترى اقتران ما تظنه سببا بما تراه مسببا، وترى النتيجة المستمرة. فأعطيت من نفسك فاعلية لهذه النار، قلت إيه شغلة طول عمري أنا شايفها من وقت ما كنت صغير وعيد عالدنيا، والنار تحرق، إذا لا يمكن إلا أنها تحرق. إذا الاحتراق مين عم يجي؟ من طبعها. هذا الكلام هو الغلط علميا، لأنه طول الاقتران بين شيئين ليس حتما أن يكون دالا على أنه أحدهما مسبب ذاتي في الآخر. كنا نقول لإخواننا طلاب الجامعة مثال عملي فعلا، أنه لو أنا من وقت ما وعيت على الدنيا شفت السمانة اللي مجنب منا البيت ساعة 8 بيفتح صباحا وساعة 8 مساء بيسكر، لا صيف ولا شتاء لا خريف ولا ربيع، لا 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 بأي حال من الأحوال هالعادة ما بطلت. بمجرد ما تصير الساعة 8 صباحا في هذا الوقت يحدث شيء، وهو أن هذا المكان يفتح. طيب، وطول عمره هذا الإنسان يرى هذا الشيء، شو بيقول لحاله؟ ما دام أنا طول عمري عم شوف الاقتران بين فتح الدكة وبين الوقت، أصبح حتما كل ما صارت الساعة 8 لازم الدكة تنفتح حتما، لأنه طول عمري هيك عم شوف. طيب، هذا التصور علمي هذا؟ انت شفت اقتران بس ما لك شايف العامل، ما لك شايف العامل الخفي. في عامل خفي وهي الإرادة، الإرادة من هلا هيك بس بيجي بكرة ما بيفتح. واضح كيف؟ أيضا أنا عندما أرى دواء فشفاء، دواء فشفاء، من استمرارية هذا مع هذا مع هذا، أنت بقى من عند منك أعطيته الفاعلية. الفاعلية منين أعطيتها يا من طول الاقتران. لكن إلي وأنت العالم، وأنا أتحدى أي عالم من علماء الغرب أو الشرق أن يضع يده على فاعلية في عمق هذا الذي تراه سببا، لن تضع يدك على شيء، لكنك تفترض ذلك افتراضا. مثال آخر أيضا كنا نقوله ولا نزال الطلاب عندنا، في شيء يسموها نظرية رد الفعل الشرطي وينسبونها إلى عالم روسي، وهي الحقيقة ليست لعالم روسي، هي لكل علماء المسلمين منذ قرون طويلة. ما هي؟ أنه هذا العالم الروسي جاب 40-50 كلب وأجرى عليهم تجربة تالية، كان يجيع هذه الكلاب جوعا شديدا ثم يقدم لها الطعام بعد هذا الجوع الشديد مقرونا بجرس يقرع دائما، خلال شهرين 3 شهور يقدم الطعام بعد الجوع الشديد مع الجرس، فالكلاب ترى الطعام وتسمع الجرس بوقت واحد. فيما بعد، بعد شهرين قرع هذا العالم الروسي الجرس وما قدم الطعام، وإذا بالكلاب كلها تركض وإذا بلعابها يسيل وهي تنتظر الطعام. طيب ماذا شيء أنا بدي استفيد من هذه الظاهرة لما نحن بصدده؟ لو كان الكلاب منطق وإلى لسان وتقدر تألف وتكتب، شو كانت قالت؟ قالت إنه ما دام في اقتران مستمر بين الطعام الذي يدخل والجرس الذي يقرع، إذا حتما الجرس هو سبب الطعام، وكلما وجد أو قرع جرس حتما لابد أن يظهر الطعام. الظاهرة ليش لك انصاف فيها هيك؟ لهذا الشعور. ظاهرة رد الفعل الشرطي عند هذه الحيوانات هي نفسها عند هؤلاء الذين عميت بصائرهم عن رؤية الله عز وجل، فيتصورون انه النار دائما هي اللي عم تحرمه الله عز وجل. هذا الكلام نتيجته ان نعلم ان الله عز وجل لا يقاد بعلل غائية ابدا، لانه خالق كل شيء، وان كانت ظاهرة العلة الغائية موجودة في الكون. والحمد لله رب العالمين.